أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصلنا إلى قوله رحمه الله السلام: ويكره تقدم المرأة على الرجل أو محاذاتها له في حالة صلاتهما من دون حائل أو بعد 10 أذرع على القول الأصح. وقد ذكرنا البارحة توجيه الأصح من جهة ماذا؟ دلالة الأخبار الصحيحة على الجواز، وما ورد بخلافها يحمل على الكراهة جمعا، وهو اختيار المرتضى في بعض كتبه وابن إدريس وأكثر المتأخرين. ثم قال رحمه الله: والقول الآخر ماذا؟ التحريم. فإذا عندنا قولان في المسألة: كراهة، وهذا ما اختاره المصنف رحمه الله، والتحريم. قول الآخر التحريم وبطلان صلاتهما، يحرم وتبطل صلاتهما، صلاة كل من المرأة والرجل مطلقا. القول الآخر التحريم، وهو مختار مفيد رحمه الله في المقنعة، والشيخ رحمه الله في الخلاف والنهاية. فإذا وهو مختار مفيد في المقنعة والشيخ في الخلاف والنهاية، وابن حمزة في الوسيلة، وأبي الصلاح الحلبي رحمهم الله تعالى، إلا أن الأخير، يعني أبو الصلاح الحلبي رحمه الله، إلا أن الأخير لم يتعرض لذكر تقدمها عليه. إلا أن الأخير، يعني أبو الصلاح الحلبي رحمه الله، لم يتعرض لذكر تقدمها عليه، يعني تقدم المرأة عليه على الرجل. يقول رحمه الله: والقول الآخر التحريم وبطلان صلاتهما. طيب، صلاة الرجل والمرأة مطلقا. شو يعني مطلقا؟ سواء ابتدأ معا، يعني اقترنا، مثل ما عندكم بالهامش الرابع، سواء ابتدأ معا يعني اقترنا أم لا. كيف؟ ضيفوا العبارة عندكم: بأن تقدمت صلاة الرجل أم المرأة، يعني صلاة المرأة، أم لا، بأن تقدمت صلاة الرجل أم المرأة، علم أحدهما بصلاة الآخر أم لا. فإذا وبطلان صلاتهما مطلقا، سواء ابتدأ معا يعني اقترنا أم لا، بأن تقدمت صلاة الرجل أم المرأة، علم أحدهما بصلاة الآخر أم لا. واضح. الشارح رحمه الله في روض الجنان قال: وكذلك أطلق كثير من الأصحاب. الوجه هو أن النهي عن الاجتماع، مثل ما عندكم النهي عن الاجتماع في الموقف المذكور، والنهي في العبادات مفسد، وعن جماعة من الأعلام الجزم ببطلان المتأخر صلاة، أما المتقدم فصلاته صحيحة، وأما الذي شرع أولا، شرع يعني ابتدأ، وأما الذي شرع أولا بصلاته فصلاته ماذا؟ صحيحة وموثق عمار المتقدم، هذا الذي تقدم عندكم في الصفحة 111 الهامش الرابع قرأناه البارحة، صفحة 111 الهامش الرابع، وموثق عمار المتقدم يشعر بصحة صلاة المتقدم، حيث قال السائل: يستقيم له أن يصلي وبين يديه امرأة تصلي؟ يعني المرأة متقدمة في الصلاة على الرجل. والجواب: وجود البأس في صلاته إن لم تكن تصلي خلفه، وهذا هو مفهوم كلام الإمام عليه السلام. وحصر البأس موجود في الرواية يا إخوان، قال: إن كانت تصلي خلفه فلا بأس. حصر البأس في صلاته المتأخر وقتان دليل على ماذا؟ دليل على عدم بطلان صلاة المرأة المتقدمة بحسب الوقت، كما تقدمت بحسب المكان. واضح؟ يقول رحمه الله: والقول الآخر التحريم وبطلان صلاتهما مطلقا أو مع الاقتران، أو هذا عطف على شو؟ على البطلان، يعني البطلان مع الاقتران. شو عبارة البطلان يا إخوان؟ فوق بالشرح. أو مع الاقتران، يعني البطلان مع الاقتران، وإلا المتأخرة عن تكبيرة الإحرام، هذه التي تكون باطلة. الصلاة المتأخرة عن تكبيرة الإحرام هي التي تكون الباطلة. بعد ذلك يقول رحمه الله: ولا فرق بين المحرم والأجنبية والمقتدية والمنفردة والصلاة الواجبة والمندوبة. إخوان، وجه عدم الفرق في الجميع بسرعة اكتبوها. لما قال ولا فرق بين المحرم والأجنبية والمقتدية والمنفردة إلى آخره، وجه عدم الفرق في الجميع عموم الأخبار السابقة وإطلاقها. وجه عدم الفرق في الجميع عموم الأخبار السابقة وإطلاقها، فيشمل الجميع، وخصوص صحيحة علي بن جعفر المروية في الهامش الثاني من هذه الصفحة. صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى القادم عليه السلام عن الرجل يصلي ضحى وأمامه امرأة تصلي بينهما 10 أبرع، قال عليه السلام: لا بأس ليمضي في صف. هذه ماذا؟ إطلاقها في غاية الوضوح، وأمامه امرأة تصلي، وهذه المرأة سواء كانت محرم أجنبية مقتدية. يعني مقتدية بغيره، واضح؟ أو منفردة، هو شو بده يصلي مثلا، واضح كيف؟ على كل حال، يقول رحمه الله: ويزول المنع كراهة وتحريمان، على اختلاف القولين، ويزول المنع كراهة وتحريمان بالحائل المانع من نظر أحدهما الآخر. الحائل من حائط وستر ونحوهما، حائل يعني الحاجز، من حائط وستر ونحوهما، المانع من نظر أحدهما الآخر، ولو وصلية، ولو ظلمة، يعني ولو كان هذا الحائل ظلمة وفقد بصر في قول. فإذا ولو ظلمة وفقد بصر في قول، هذا في قول قيد، يرجع إلى ماذا؟ إلى الظلمة وفقد البصر. هذا اختار العلامة رحمه الله في التحرير، فيما يتعلق بفقد البصر قال رحمه الله، اختار الصحة، قال رحمه الله العلامة في التحرير: لو كان الرجل أعمى فالوجه الصحة، ولو غمض الصحيح عينيه فإشكال. نعم، المصنف رحمه الله استقرب المصنف رحمه الله عدم كفاية الظلمة وفقد البصر في الحائل. استقرب المصنف رحمه الله عدم كفاية الظلمة وفقد البصر في الحائل، فليس العمى ولا الظلمة ولا تغميض العين من الحائل والسافر عرفان. فحينئذ لا تزول الكراهة أو التحريم، يعني لا يزول المنع كراهة أو تحريما لو كانا في ظلمة، أو كان الرجل أعمى أو غمض عينيه بحيث أدى صلاته بدون ماذا؟ أن يتحقق نظر إلى المرأة، هذا لا ينفع. فهذا لا يزيل المنع كراهة أو تحريما، واضح؟ فاستقرب المصنف رحمه الله عدم كفاية الظلمة وفقد البصر في الحائل، فليس العمى ولا الظلمة ولا تغميض العين من الحائل والساتر عرفان. يقول رحمه الله: ويزول بالحائل المانع من نظر أحدهما الآخر ولو ظلمة وفقد بصر، في قول لا تغميض الصحيح عيني في الأصح. في الأصح مقابل الأصح احتمال كفاية تغميض الصحيح عيني، مقابل الأصح احتمال كفاية تغميض الصحيح عينيك. اخوان، حسب الظاهر كأنه لم يذهب الى ذلك احد، فقط العلامة استشكل فيما لو غمض الصحيح عينيه، العبارة اللي كتبتها. شو قال العلامة في التحرير؟ لو كان الرجل اعمى فالوجه الصحة، ولو غمض الصحيح عينيه فاشكال. توقف، واضح؟ هلا على كل حال، مقابل الأصح احتمال كفاية تغميض الصحيح عينيه، وجه كفاية تغميض الصحيح عينيه، ما هو وجهه؟ ووجهه أن المراد بالستر، ما المراد بالستر؟ المنع عن النظر، المراد بالستر المنع عن النظر، وهو حاصل مع التغميض. فلو هذا الصحيح غمض عينيه فحينئذ ماذا يصير هناك؟ منع عن النظر، وهو حاصل مع التغميض. ولذا ارتفعت الكراهة مع صلاتها، ولذا ارتفعت الكراهة مع صلاتها ماذا؟ خلف. لكن يا إخوان، أورد على هذا الكلام، اكتبوا العبارة: وهو كما ترى من العلة المستنبطة، وهو كما ترى من العلة المستنبطة. إذا بتذكروا تقدم معنا في المتيجر العلة المنصوصة، بعضهم شو قال؟ بعدم حجية. فش حال إذا كان العلة مستنبطة من باب أولى؟ على كل حال، العلة المستنبطة بالإجماع عند الجميع ليست بحجة. يقول رحمه الله: أو بعد عشرة أذرع بين موقفهما. الكلام دقيق شوي الآن. أو بعد عشرة أذرع، قال في المدارك المجلد الثالث صفحة 224، قال رحمه الله: وأما زوالهما، يعني زوال الحرمة والكراهة أو الكراهة بين هلالين، وأما زوالهما الحرمة أو الكراهة، وأما زوالهما بالتباعد المذكور. شو التباعد المذكور؟ عشرة أذرع، خلوا بين هلالين عشرة أذرع. وأما زوالهما بالتباعد المذكور فاستدل عليه بموفقة عمار المتقدمة التي استعرضناها البارحة، وبتذكروا الإضافي اللي قلت لكم تجعلوها في الرواية. الآن تأتي ثمرة هذه الإضافة: وأما زوالهما بالتباعد المذكور فاستدلوا عليه بموفقة عمار المتقدمة، وهي موفقة عمار، وهي إنما تعطي اعتبار التباعد بأكثر من العشر، وهي إنما تعطي اعتبار التباعد بأكثر من العشر. إذا رجعنا عاود لموفقة عمار، عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام سئل عن الرجل يستقيم له أن يصلي وبين يديه امرأة تصلي، قال: لا يصلي. شفتوا الإضافي؟ قال: لا يصلي حتى يجعل، شفتوا الرواية الموثقة بالهامش الرابع عندكم صفحة 111، لا يصلي حتى يجعل بينه وبينها أكثر من عشرة أذرع، وإن كانت عن يمينه ويساره جعل بينه وبينها مثل ذلك. شان مثل ذلك أكثر من عشرة أذرع، واضح يا إخوان؟ طيب الآن عقبولي على كلام صاحب المدارك رحمه الله، تعقيب على كلام صاحب المدارك رحمه الله، ضيفوا على العبارة: وفي الجواهر المجلد الثامن صفحة 322، شو قال صاحب الجواهر رحمه الله عليه؟ قال: وموفق عمار السابق الذي يمكن حمل الأكثر فيه، الذي يمكن حمل الأكثر فيه، شو الأكثر؟ لما قال أكثر من عشرة أذرع، على إرادة العشرة فأكثر، على إرادة العشرة فأكثر. يقول: على حد قوله تعالى: كن نساء فوق اثنتين. على حد قوله تعالى: كن نساء، فإن كن نساء فوق اثنتين، بين هلالين هذا من سورة النساء الآية 12. فيقول صاحب الجواهر رحمه الله: وموفق عمار السابق الذي يمكن حمل الأكثر فيه على إرادة العشرة فأكثر، على حد قوله تعالى: كن نساء فوق اثنتين، خصوصا مع ملاحظة غلبة وقوع أمثال ذلك، وقوع أمثال ذلك في روايات عمار. وأنا كنت قد أشرت لكم سابقا كلام من صاحب الجواهر رحمه الله أنه يوجد اضطراب فيما يرويه عمار رحمه الله، اضطراب في الألفاظ في كثير من رواياته. لا حلها هو أصلا لم يلتزم بذلك أحد، ما حدا قال إنه يكون البعد أكثر من عشرة. الآن جعل توجيه لعبارة الرواية صاحب الجوير، قال: وموفق عمار السابق الذي يمكن حمله حمله الأكثر فيه على إرادة العشرة فأكثر، على حد قوله تعالى: كنا نساء فوق اثنتين. فإذا خصوصا مع ملاحظة غلبة وقوع أمثال ذلك في روايات عمار. انتهى كلام صاحب الجواهر رحمه الله. هذا وأضيف العبارة: هذا ومما ذكره صاحب الجواهر رحمه الله حجة في المقام، هذا ومما ذكره صاحب الجواهر رحمه الله حجة في المقام هو خبر علي بن جعفر، هو خبر علي بن جعفر المتقدم صفحة 112 عندكم الهامش الثاني، فليس الدليل منحصرا بخبر عمار الصاباطي، فليس الدليل منحصرا بخبر عمار الصاباطي. ليش هو صاحب المدارك رحمة الله عليه ماذا قال؟ قال: فاستدلوا عليه بموثقة عمار المتقدمة، وأشكل على دلالة الرواية شو قال، وهي إنما تعطي اعتبار التباعد بأكثر من العشر. ومش وقف الدليل على ماذا؟ على رواية عمار. فشوف صحيحة علي بن جعفر عن أخي موسى القادم عليه السلام، عن الرجل يصلي ضحا وأمامه امرأة تصلي بينهما عشرة أذرع، قال عليه السلام: لا بأس ليمضي في صلاة. واضح؟ فالدليل مش منحصر بموثقة عمار. إذن هذا ومما ذكره صاحب الجواهر رحمه الله حجة في المقام هو خبر علي بن جعفر المتقدم صفحة 112 الهامش الثاني عندكم، فليس الدليل منحصرا بخبر عمار الصاباطي. يقول رحمه الله: أو بعد عشرة أذرع بين موقفهما. ضيفوا العبارة: فلو كانت المرأة متقدمة يكفي حال الوقوف، يكفي حال الوقوف العشر، حطوا ضم على الراء، يكفي حال الوقوف العشر من محله من طرف إبهامي قدمي، إذن فلو كانت المرأة متقدمة يكفي في حال الوقوف العشر من محله من طرف إبهامي قدمي إلى عقبيها مثلا، ولا يعتبر في حال السجود، ذلك بحيث يكون مبدأ التقدير من منتهى رأسه إلى عقبيها مثلا، ثم قال رحمه الله: ولو حاذ سجودها قدمه فلا منع، يعني لو كانت وراءه بقدر ما يكون موضع سجودها محاذيا لقدمه، إذن أي لو كانت وراءه، اكتبوها للعبارة، أي لو كانت وراءه بقدر ما يكون موضع سجودها محاذيا لقدمه. ضيفوا العبارة هذا: وكأن المصنف رحمه الله استند إلى صحيحة الفضيل، إلى صحيحة الفضيل بن يسار، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أصلي المكتوبة بأم علي، أصلي المكتوبة بأم علي. قال عليه السلام: نعم، تكون عن يمينك، يكون سجودها بحذاء قدميك. فإذا كأن المصنف رحمه الله استند إلى صحيحة الفضيل بن يسار، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أصلي المكتوبة بأم علي. قال عليه السلام: نعم، تكون عن يمينك، يكون سجودها بحذاء قدميك. انتهت الرواية. الرواية يا إخوان، هذه الرواية تحمل، أو قول أخيرا في الرواية، قول أخيرا: يكون سجودها بحذاء قدميك. حطوا لي سطر تحت هذه العبارة: يكون سجودها بحذاء قدميك. يا إخوان، ذيل الرواية يحمل على أدنى مراتب الكراهة، ذيل الرواية يحمل على أدنى مراتب الكراهة وأخفها، لا على انتفائها، لا على انتفائها، وإنما تنتفي، يعني الكراهة، وإنما تنتفي بالتأخر والخلفية تماما، كما في الموفق، كما في موفق عمار بن موسى الصباطي. فإذا تحمل على أدنى مراتب الكراهة وأخفها، لا على انتفائها، وإنما تنتفي بالتأخر والخلفية تماما. والخلفية شو؟ تماما. حط فاصل بعد تماما. كما في الموفقة، تماما قيد لشو؟ للخلفية. لذلك قلت لكم حطوا فاصل بعد تماما. يقول رحمه الله تعالى: ولو حاذى سجودها قدمه فلا منع، والمروي في الجواز كونها ماذا؟ كونها تصلي خلفه. طيب، عندكم في الهامش الثالث يا إخوان، لما قال ولو حاذى سجودها قدمه فلا منع، بيقول عندكم في الهامش الثالث كما عن جماعة منهم المفيد في المقنع أو المحقق في الشرائع، وهو ظاهر المنتهى، علامة في المنتهى. بعد ذلك بيقول: غير أن النصوص قد اشترطت أن يكون الرجل قدامها ولو بصدره، كما في صحيح زرار المتقدم: إلا أن يكون قدامها ولو بصدره. أول شيء يقول هو النصوص ما في إلا نص واحد، هو هذا النص، فحطوا عنكم الإشارة، لا يوجد إلا نص واحد، لو هذا صحيح زرارة: إلا أن يكون قدامها ولو بصدره. لكن يا إخوان، ولو بصدره، ضيفوا لي هالعبارة: أدنى مراتب التقدم، أدنى مراتب التقدم، فتخف الكراهة لا أنه تنتفي، فتخف الكراهة لا أنها تنتفي. هذا. ويمكن إرادة الكناية به عن تأخرها تماما، هذا ويمكن إرادة الكناية به عن تأخرها تماما، وإلا فالمحاذاه صادقه، والا فالمحاذاه صادقه. خلوها بين هلالين، كما في كشف اللثام. المصدر الجواهر المجلد الثامن صفحة 326. فإذا إلا أن يكون قدامها ولو بصدره أدنى مراتب التقدم، فتخف الكراهة لا أنه تنتفي أو لا أنها تنتفي هذا، ويمكن إرادة الكناية به ماذا؟ عن تأخرها تماما. وإلا فالمحاذاة صادقة كما في كشف اللثام.
صادقة
يعني متحققة. طيب يقول رحمه الله: ولو حاذ سجودها قدمه فلا منع، والمروي في الجواز كونها تصلي خلفه. وظاهرها طبعا إشارة للمروي، إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى موثقة عمار بن موسى الصباطي. إن كانت تصلي خلفه فلا بأس. ها يعني إن لم تكن تصلي خلفه ففيه بأس. يقول: وإن كانت تصيب ثوبه وصليها، يعني حتى لو كانت تصيب ثوبه. يقول رحمه الله: والمروي في الجواز كونها تصلي خلفه، وظاهره تأخرها في جميع الأحوال عنه، عن الرجل، بحيث لا يحاذي جزء منها من المرأة جزءا منه من الرجل. وبه عبر بعض الأصحاب، وهو أجواد. ما هو وجه الأجوبية؟ لعله اكتبه، لعله لصدق اليمين والجنب، حرك الجنب ما حد يقرأها بعدين جنوب، لعله لصدق اليمين والجنب ونحوهما على غير المتأخر تماما، لعله لصدق اليمين والجنب ونحوهما على غير المتأخر تماما. يقول رحمه الله تعالى: ويراعى في مسجد الجبهة بفتح الجيم، ويراعى في مسجد الجبهة بفتح الجيم، وهو القدر المعتبر منه في السجود، لا محل جميع الجبهة، لا المقدار ماذا المعتبر منه في السجود، أن يكون من الأرض أو نبات الأرض غير المأكول والملبوس. غير المأكول عادة كالخبز والفواكه، والملبوس من قطن وكتان ونحوهما. تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.